الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء ويستهلها بالعناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران اجتازت جميع الأزمات التي افتعلها العدو بفضل وعي الشعب الإيراني. وزير الدفاع الإيراني يستقبل نظيره العراقي في طهران ويبحث معه أهم القضايا التي تهم البلدين. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يختتم أعماله في بغداد ويعلن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها العربي. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي برقية إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيها حلول اليوم الوطني لدولة الكويت، وأتمنى له السلامة والنجاح وللشعب الكويتي الشموخ والرفاهية. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الجمهورية الإسلامية اجتازت جميع الأزمات التي افتعلها العدو بفضل وعي الشعب الإيراني المجاهد. وأشار اللواء سلامي إلى وقوف إيران بصمود في سنوات الدفاع المقدس، موضحا أن الاستكبار العالمي كان يريد إعادة البلاد إلى الوراء والتحكم بمصيرها، وشدد على أن الشعب الإيراني يدافع عن استقلاله وحريته وحقه بتحديد مصيره بنفسه، مضيفا أن إيران تسعى لإنقاذ الشعوب الإسلامية من هيمنة الطواغيت وإقامة حكم الإسلام. أعلن مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي في إيران أن جزءا من أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الإيرانية ستجري تدريبات عملياتية مساء اليوم استعدادا للمناورات المقبلة. وأضاف المقر في بيانه أن تنفيذ هذه التدريبات العملياتية في بعض المناطق من إيران ليلا هو من أجل تقوية القدرة الدفاعية وتعزيز مستوى التنسيق بين شبكة الدفاع الجوي للبلاد. وصلت طائرة مساعدات إنسانية إيرانية جديدة إلى مطار مدينة حلب شمال غرب سوريا محملة بالمواد الغذائية للمنكوبين بالزلزال المدمر. وأكدت القنصلية الإيرانية في حلب أن هذه الطائرة هي 13 من نوعها تصل إلى البلاد، مشيرا إلى نقل نحو 890 طنا من تجهيزات الإغاثة الإيرانية إلى الشعب السوري حتى الآن. في سياق متصل، انطلقت قافلة مساعدة من مدينة الحسكة نحو المناطق المتضررة بالهزة الأرضية في محافظة اللاذقية، مقدمة من اللجان العشائرية والدينية والجمعيات الخيرية. استقبل وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني اليوم في طهران نظيره العراقي ثابت محمد سعيد، وبحث معه أهم القضايا التي تهم البلدين ضمن إطار التنسيق والتعاون بين طهران وبغداد. وكان وزير الدفاع العراقي قد وصل طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين تتناول التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ومسائل أمنية وسياسية وقضايا المنطقة. للإطلاع أكثر على زيارة وزير الدفاع العراقي إلى طهران نستمع إلى التقرير التالي.
ضمن أطر التنسيق المشترك بين إيران والعراق، وصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد إلى العاصمة طهران، حيث كان في استقباله نظيره الإيراني العميد محمد رضا أشتياني. وزير الدفاع الإيراني ونظيره العراقي استعرضا حرس الشرف في مقر وزارة الدفاع بطهران، حيث عزفت الفرقة الموسيقية ترحيبا بالضيف العراقي. وبعدها أجرى الوزيران مباحثات تناولت القضايا المشتركة التي تهم البلدين ضمن أطر التنسيق والتعاون. ويجري وزير الدفاع العراقي محادثات في طهران مع المسؤولين الإيرانيين تتناول التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وأمن الحدود ومسائل سياسية وقضايا المنطقة.
إن النظر إلى القضايا العراقية له جانب استراتيجي، ودعم وحدة الأراضي العراقية ودعم الاستقرار والأمن في العراق على جدول الأعمال. كما تم التطرق في هذا اللقاء إلى التقدم الحاصل لحل مشاكل البلدين فيما يتعلق بأنشطة الإرهابيين في العراق.
كما شدد وزير الدفاع العراقي على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين.
الاستعداد العالي والمستمر لمجابهة الإرهاب في المنطقة، وكذلك تعزيز العلاقة بين وزارة الدفاع العراقي ووزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية في كافة المجالات، وإمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة في الجمهورية الإسلامية، وكذلك في مجال التعاون على الحدود بين البلدين.
ويستمر التعاون الإيراني العراقي في عدة اتجاهات، آخرها كانت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بغداد، حيث أجرى سلسلة محادثات مع المسؤولين العراقيين تناول فيها تطوير العلاقات الثنائية وأمن الحدود والربط السككي. كما التأكيد العراقي الذي جدده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على مواصلة أفضل العلاقات مع إيران، فيما رحب أمير عبداللهيان بالوساطة التي يقوم بها العراق من أجل تقريب وجهات النظر مع السعودية ومصر والعودة إلى الاتفاق النووي.
أعلن المؤتمر 34 لاتحاد البرلمان العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد اليوم في بيانه الختامي عن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا. وجاء في البيان يعلن المجتمعون تضامنهم مع الشقيق السوري وتشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها وضرورة العمل على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي. وشدد البيان على دعم سيادة واستقلال العراق ووحدة أراضيه ودعم القضية الفلسطينية، وطالب المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأعرب النائب العراقي المستقل ناظم الشبلي عن تحفظه على كلمة رئيس البرلمان اليمني التابع لتحالف العدوان السعودي، وأعلن انسحابه من المؤتمر بعد توجيه إساءات إلى حركة أنصار الله في اليمن. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
انطلقت عملية أمنية في حول العظيم بين ديالى وصلاح الدين، وذلك بعد إبادة خلية داعشية إرهابية بضربة جوية أطاحت بخمسة إرهابيين. واستهدفت القوة الجوية مضافة في عمق تلال حوض العظيم على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم. وبدأت قوة أمنية مشتركة عملية تطويق منطقة القصف في ظل ورود معلومات عن احتمالية وجود عناصر إرهابية أخرى مختبئة بين التلال والوديان. على صعيد ثاني، رحب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالأشقاء العرب في العاصمة بغداد التي استضافت أعمال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي اليوم السبت بحضور رؤساء البرلمانات العربية. واستقبل رئيس مجلس النواب رئيس البرلمان العربي محمد الحلبوسي عددا من نظرائه العرب المشاركين في المؤتمر. على صعيد ثاني، أبدت الدول المشاركة في المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي أقيم ببغداد دعمها للعراق حكومة وشعبا في جميع المجالات. وقال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في كلمته أن العراق الآمن الموحد يشكل مصلحة للأمة العربية، وطالب الدول العربية أن تتخذ قرارا نهائيا بعودة سوريا إلى محيطها العربي والعمل على استقرارها، مؤكدا أهمية توحيد جهود البيت العربي لمواجهة جميع التحديات. ودعا رئيس اتحاد البرلمان العربي الحلبوسي اليوم السبت خلال المؤتمر الدول العربية إلى أن تتخذ قرارا نهائيا بعودة سوريا إلى محيطها العربي والعمل على استقرارها، مؤكدا أهمية توحيد جهود البيت العربي لمواجهة جميع التحديات. على صعيد ثان، بدأت الاستعدادات العراقية لاستقبال ملايين الزائرين في كربلاء المقدسة بمناسبة ولادة منقذ البشرية الحجة ابن الحسن عليه السلام في 15 من شهر شعبان الجاري. وترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم السبت مؤتمرا أمنيا في قيادة عمليات كربلاء لبحث الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية وتفاصيلها بحضور محافظ كربلاء المقدسة ونائب قائد العمليات وعدد من القادة والآمرين، فضلا عن الجهات الخدمية والساندة لهذه الزيارة. فيما أفاد آمر اللواء 54 للحشد الشعبي في الأنبار صلاح العيساوي بتأمين المناطق الصحراوية التي تربط المحافظة مع كربلاء المقدسة من الجهة الغربية. شعبان شهر الخير والبركة وولادات الأئمة المعصومين، وتمثل زيارة 15 من شهر شعبان درة الشهر وجوهرته. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد دعا في كلمته أمام مؤتمر البرلمان العربي اليوم إلى اتخاذ قرار نهائي بعودة سوريا لمحيطها العربي والعمل من أجل استقرارها. واعتبر هذه القمة خطوة مهمة في تعزيز العلاقة بين البلدان العربية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود ونبذ الخلافات لمواجهة جميع التحديات الراهنة. كما استنكر جرائم قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن موقف العراق ثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف. وحول انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد وما جاء في كلمة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، نستمع إلى زميل نويد بهروز من هناك.
أعمال مؤتمر بدأت هذا اليوم، أعمال هذه القمة، بكلمة للسيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، والذي أيضا هو أصبح رئيسا للبرلمانات اتحاد البرلمانات العربية. يمكن تلخيص هذه الكلمة في ثلاثة محاور. الأول هو دعم القضية الفلسطينية، هو دعم مبدئي يتبناه العراق دوما، وإدانة كافة الإجراءات والاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة، والذي أكد فيه على دعم العراق لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. المحور الثاني هو تأكيد الحلبوسي والعراق على ضرورة عمل البرلمانات العربية وأيضا الحكومات العربية لعودة سوريا إلى الحضن العربي وعودتها إلى الجامعة العربية، وأن تكون عضو فاعل مرة أخرى في الجامعة العربية. وهذا موقف بطبيعة الحال مهم في هذا الاجتماع، في هذه القمة، ويحظى بالتأديد على الأقل جزء كبير من الدول المشاركة في هذه القمة. نعلم بأن البرلمانات العربية تضم 22 دولة عربية، من بين رؤساء البرلمانات المشاركين في هذه القمة هو رئيس البرلمان السوري، رئيس مجلس الشعب السوري، وكذلك عدة دول فاعلة في المحيط بين الدول العربية. رؤساء البرلمانات العربية أكدوا في كلماتهم على ضرورة دعم العراق ودعم الحكومة العراقية، وبالذات دعم حكومة السيد محمد شياع السوداني، وأشادوا بالإجراءات التي قام بها السيد السوداني خلال الفترة الماضية من أجل دعم استقرار العراق وأيضا عودة العراق إلى حضنه العربي. إذن هناك إضافة، الحضور العربي في بغداد هو يشكل إضافة لاتحاد البرلمانات العربي وللقمة العربية. بالمقابل العراق أيضا يستفيد من هذه القمة، ليؤكد بأنه بالفعل قد عاد إلى لعب دوره الفاعل في المنطقة وفي الجامعة العربية وفي البرلمانات العربية، والآن العرب أصبحوا يعني يتقبلون العراق والحكومة العراقية على خلاف ما كانت طيلة ربما العقود الثلاثة الماضية، التي كانت بعض الدول تنظر بشك وريبة للدور العراقي في محيطه العربي.
سمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في ران، حصادنا متواصل، وفي بعد الفاصل. مستوطنون صهاينة يشنون هجوما بالحجارة والزجاجات الحارقة على منازل الفلسطينيين بنابلس. البرلمان اليمني يندد بالدور الأمريكي البريطاني المعرقل لمساعي السلام والوساطة العمانية. والنيجيريون يدلون بأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسط ظروف اقتصادية صعبة. من جديد أهلا بكم. شن قطعان المستوطنين هجوما بالحجارة والزجاجات الحارقة على منازل سكان بلدة بورين بنابلس شمال الضفة الغربية، واقدموا على إحراق مركبتين فلسطينيتين. وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين الأهالي والمستوطنين المدعومين من قبل قوات الاحتلال لافتة إلى استخدام الجنود الصائنة الرصاصة وقنابل الغاز صوب سكان البلدة. من جهة أخرى استنكرت فصائل المقاومة مشاركة وفد من السلطة الفلسطينية في اجتماع أمني مع الكيان الصهيوني والمزمع عقده بمدينة العقبة الأردنية، واعتبرت الفصائل هذه الخطوة خيانة لدماء الشهداء والشعب الفلسطيني، مضيفة أنه محاولة لاستئصال المقاومة لما يحمله الاجتماع من مؤامرات. جدد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي دعوته إلى الشعوب المسلمة لدعم المقاومة الفلسطينية بكل ما تملك. جاء ذلك في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر بالتزامن مع قرار السلطنة فتح أجوائها أمام طيران الاحتلال الإسرائيلي في قرار أثار موجة غضب بالسلطنة. وقال مفتي عمان في بيانه أن الممارسات العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة يجب على الشعب الفلسطيني أن يستنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد العدوان. ندد البرلمان اليمني في بيان أصدره اليوم بالدور الأمريكي البريطاني الحثيث لعرقلة جهود السلام ومساعي الوساطة العمانية، وأشاد المجلس بالخروج الشعبي الكبير والمشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء والمحافظات في مسيرات الوفاء للرئيس الشهيد صالح الصماد، وتضامنا مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات صهيونية متكررة. واستهجن المجلس استغلال تحالف العدوان لمعاناة الشعب اليمني بالالتفاف على مراحل الهدنة المعلنة لإبقاء الوضع في حالة لا سلام لا سلم ولا حرب، إضافة إلى عدم التعاطي الإيجابي مع الملف الإنساني. بدأت الإمارات منذ أيام بتهجير عشرات الأسر من سكان جزيرة عبد الكوريا اليمنية بالتزامن مع قيامها بإنشاءات عسكرية في الجزيرة التابعة لأرخبيل سقطرى جنوب البلاد. هذا وحذرت حكومة صنعاء من استمرار دولة الإمارات بتحركاتها وممارساتها في الجزر اليمنية. المزيد في التقرير التالي.
على وقع تحركات إماراتية مكثفة ما بين تهجير السكان وإنشاء قواعد عسكرية، تعيش منذ أيام جزيرة عبد الكور التابعة لأرخبيل سقطرى جنوبي اليمن. تتحدث المعلومات أن الإمارات بدأت بإجلاء السكان والصيادين والقوات اليمنية من الجزيرة، وأظهرت صور أقمار صناعية قيامها أيضا بتشييد قاعدة ضخمة هناك وأعمال إنشائية لبناء مدرجات ومخازن عسكرية.
ما يحصل في داخل جزيرة عبد الكوري هو استيطان بامتياز، ودور الإمارات من خلال إنشاء القواعد العسكرية في داخل جزيرة عبد الكوري لغرض السيطرة الكاملة العسكرية والاستخباراتية على الممر البحري الهام.
عملية التهجير وما رافقتها من استحداثات عسكرية في جزيرة عبد الكوري المعروفة بموقعها الاستراتيجي تأتي وفق مصادر لتهيئتها أن تكون قاعدة عسكرية لقوات إماراتية وإسرائيلية مشتركة بهدف تعزيز السيطرة على طرق الملاحة البحرية الدولية في المحيط الهندي والبحر العربي وتوسيع بسط النفوذ على الجزر اليمنية، كما كان الحال مع جزيرتي ميون وسقطرى.
هذه التحركات هي تمثل يعني هدف مهم لتحالف العدوان منذ اليوم الأول. المياه اليمنية والجزر اليمنية والسواحل اليمنية هي مطمع تاريخي لكيان العدو الإسرائيلي للغزاة عبر العصور. هذا احتلال لهذه الجزر اليمنية سواء في جزيرة عبد الكوري أو ميون أو غيرها من الجزر اليمنية.
التحركات الإماراتية في الجزر اليمنية قوبلت بردود فعل مستنكرة من قبل الأوساط اليمنية، حيث حذرت سلطة صنعاء من استمرارها وخطورتها واعتبرتها انتهاكا جديدا لسيادة البلاد رأت ضرورة مواجهته، مؤكدة أن لديها رصد دقيق لمواقع تمركز القوات الأجنبية في اليمن وتعدها أهدافا مشروعة. ممارسات التحالف السعودي الإماراتي في الجزر اليمنية وفق حقوقيين لم يقتصر فقط على محاولة عسكرة هذه الجزر ونهب ثرواتها، بل تصل إلى حد العمل على تغييرها ديموغرافيا من خلال عملية التهجير وصلخ هويتها.
نظم الاتحاد التونسي للشرطة تظاهرات في عدد من محافظات البلاد احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحريات. وندد المتظاهرون بما وصفوه استهداف السلطة الحاكمة للحريات بشكل عام وخاصة النقابية، لافتة إلى سعي النظام للتضييق على العمل بالنقابات عبر الملاحقات القضائية لعدد من مسؤوليها. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عرب عن قلقه إزاء حملة الاعتقالات بتونس والتي وصفها بالتعسفية، منتقدا تقليص حرية مؤسسات المجتمع المدني والصحافة. انطلقت اليوم في نيجيريا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد لانتخاب رئيس جديد ليحل محل الرئيس محمد بخاري الذي يكمل ولايته الثانية التي تبلغ 4 سنوات متتالية وهي الحد الأقصى المسموح به. حول الانتخابات في نيجيريا نسمع للتقرير التالي.
انتخابات رئاسية ذات أهمية قصوى في نيجيريا، حيث توجه النيجيريون لانتخاب رئيس جديد ليحل محل الرئيس محمد بخاري والذي يكمل ولايته الثانية التي تبلغ 4 سنوات متتالية وهي الحد الأقصى المسموح به، ويتنافس 18 مرشحا في انتخابات غير محسومة النتائج، غير أن المراقبين يعتقدون أن المنافسة الحقيقية لخلافة الرئيس الحالي محمد بخاري تقع بين 3 مرشحين من كبار الساسة في البلاد، وهم عتيق الله أبو بكر نائب رئيس البلاد السابق عن حزب الشعب الديمقراطي، أو بولا تيمبو رئيس البرلمان السابق عن حزب كل شعب نيجيريا، أو بيتر أوبي زعيم تيارات الجنوب النيجيري وهو قيادي عمالي يتزعم حزب العمال الوطني النيجيري. وإلى جانب الانتخابات الرئاسية سيتم أيضا انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية الفيدرالية ونواب أو أعضاء مجلس الشيوخ، ودعي إلى هذه الانتخابات أكثر من 87 مليون ناخب، وعدت السلطات 176,000 مركز اقتراع، ويبلغ عدد سكان نيجيريا الواقعة في غرب إفريقيا 216 مليون نسمة. الرئيس النيجيري أدلى بصوته مع عدد من المسؤولين في البلاد، غير أن عملية التصويت تواجه العديد من التحديات، حيث أغلقت المئات من مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين. وقال العديد من الناخبين إن مراكز الاقتراع لم تفتح أبوابها عند 8:30، وإن الآلاف اصطفوا أمام مراكز الاقتراع المغلقة في أنحاء البلاد. كما قال عدد من المسؤولين في الانتخابات إنهم تعطلوا بسبب تأخر وصول العربات لنقلهم أو لنقل المواد الانتخابية. وتعد هذه الانتخابات الرئاسية مهمة ليس لنيجيريا وحدها، وإنما لمنطقة غرب إفريقيا وقارة إفريقيا، حيث تعد بمثابة مجهر لفهم 24 عاما من الديمقراطية المستمرة في هذا البلد والذي يعاني من أزمات اقتصادية وأمنية حادة. كما أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها، حيث تحظى باهتمام الكثيرين بمن فيهم الشباب النيجيريون والمواطنون البسطاء والمقيمين في الشتات، إلى جانب أن هذه الانتخابات تأتي في لحظة مصيرية بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتفاقمة في نيجيريا.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران اجتازت جميع الأزمات التي افتعلها العدو بفضل وعي الشعب الإيراني. وزير الدفاع الإيراني يستقبل نظيره العراقي في طهران ويبحث معه أهم القضايا التي تهم البلدين. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يختتم أعماله في بغداد ويعلن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها العربي. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العامدة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نخصص الحديث فيه عن المساحة التي خصصها الأدب والشعر الفارسي لتناول شخصية سيدنا أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام، فأهلا بكم.
مستمعين مستمعينا الكرام، منذ أمد بعيد أصبحت هناك علاقة حب وولاء عميقة بين الإيرانيين وبين شخصية سيدنا أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام، وقد أصبح الأدب والشعر أحد المجالات الفنية المهمة التي كشفت عن هذه العلاقة الروحية والمعنوية، حيث كرس الشعراء ولا سيما الشعراء الحسينيون جزءا كبيرا من أشعارهم للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم تجاه سيدنا العباس بن علي عليه السلام.
إلى جانب ذكر الجانب المأساوي والحداد للمصيبة الكبرى التي حلت بأبي الفضل العباس عليه السلام، فقد تضمنت القصائد والمنظومات التي قيلت بحقه مواضيع تخص صفاته الأخلاقية ومواقفه البطولية المثالية التي برزت في طف كربلاء، إذ تركز تلك المنظومات على اعتبار العباس عليه السلام رمزا للشجاعة والبطولة والفداء.
كما انعكست في الشعر الحسيني الإيراني الإشارة إلى صفاته الأخرى مثل إيمانه الصادق وصفائه الروحي وولائه العميق لسيد الشهداء عليه السلام وقتاله البطولي في ساحة المعركة وتضحيته التي كانت ثمرة لوعيه وإيمانه وبصيرته الكاملة. إن مجموعة القصائد الدينية المعاصرة المكتوبة فيما يتعلق بشخصية أبي الفضل العباس عليه السلام واسعة للغاية ولا يمكن ذكر كلها في هذا البرنامج، لذلك فإننا نشير إلى أكثر المواضيع تركيزا على حامل لواء الحسين في أدب الطف الإيراني.
دعونا أيها الأكارم نبدأ لقاء اليوم بالإشارة إلى الشاعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي وما نظمه بحق سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام. في هذا الإطار ينقل بشأن هذه القصيدة الرائعة أن أحد العرفاء وهو رجب علي الخياط رأى الشاعر حافظ الشيرازي في عالم الرؤيا وهو في غاية السرور والفرح، فسأله عن سبب سروره فأجاب: أن سروري يعود إلى الأبيات التي نظمتها بحق العباس عليه السلام، وهي بعنوان شاه شمشاد قدان، أي سيد القامات الرشيقة.
يظهر لنا من خلال قصيدة حافظ الشيرازي في مدح العباس عليه السلام أنه يشير إلى عجز اللسان عن وصفه، بل يعتبر معرفته سرا من الأسرار. الملفت للنظر أن حافظا يصف العباس بسيد سادات البيان العذب، الوصف الذي استلهمه من كلمات الإمام الحسين عليه السلام في وصف أخيه العباس وقوة منطقه وكلامه الذي أثار إعجاب الجميع.
في المصرع الثاني من البيت الأول يصف الشاعر العباس عليه السلام بالذي حطم صفوف الأعداء بنظرته العابسة، في إشارة إلى نظرته النافذة نحو الأعداء التي حطمت عزيمة العدو وزرعت الخوف واليأس من مواجهته، ولذلك سمي بالعباس. وكما يقول الشاعر: عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يبتسم.
لعل أفصح الأبيات التي تتضمنها قصيدة الشاعر حافظ الشيرازي عن سيدنا العباس عليه السلام هو الإشارة إلى شهداء كربلاء الذين وصفهم بالزهور الحمراء دامية الأكفان الذين ظلوا على رمضاء كربلاء 3 أيام.
وأخيرا يذكر الشاعر أن ما قاله لم يكن من وحيه، بل كان مستلهما من أصحاب الكلام العذب، في إشارة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. إليكم الآن جانبا من هذه القصيدة الرائعة.
شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان، تا که از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود، بنده من شو برخورز همه سیم تنان، با سبا در چمن لاله
سحر می گفتم که شهیدان کند این همه خونین کفنان. گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان.
وهذه ترجمة هذه الأبيات: يا سيد القامات الرشيقة، ويا سيد سادات البيان العذب الذي حطم صفوف الأعداء بنظرته العابسة، مر ثملا علي أنا المسكين وقال: يا من اشتهر بالكلام الجميل، إلى متى ستبقى فاقدا للذهب والفضة؟ اتبعني حتى تنال صحبة الرشقاء. في السحر سألت ريح الصبا وأنا في حديقة الزهور الحمراء، في سبيل من استشهدت هذه الزهور دامية الأكفان. جاء الجواب: يا حافظ، أنا وأنت لا طاقة لنا بمعرفة الأسرار، دعك عن هذا الكلام وحدثنا عن أصحاب الكلام العذب.
طيب مستمعين الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
إن واقعة كربلاء هي التي كشفت عن عظمة شخصية سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام. صحيح أن الواقعة كانت دامية ومؤلمة، إلا أنها لا تغطي على التجليات العرفانية والأخلاقية والسلوكية التي لفتت الأنظار إليها. إن نظرة الأدباء والشعراء إلى واقعة كربلاء، ولا سيما مواقف العباس عليه السلام فيها، تشير إلى أن كربلاء بحر زاخر من القيم والعطاءات، وكل واحد بإمكانه أن يحصل من كنوزها ومجوهراتها العرفانية والأدبية بحسب سعة نظره. وهكذا فقد تمكن الشعراء الإيرانيون من الجمع بين الآمال والآلام وبين الأحزان والأشواق من مواقف سيدنا العباس عليه السلام. فمن أهم المحاور والموضوعات التي تناولها الشعراء في التطرق إلى شخصية العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام في طف كربلاء، يمكن الإشارة إلى المحاور الآتية: الجمال الظاهري وأنه قمر بني هاشم وقمر العشيرة، الشجاعة والبطولة المثالية، عدم الخوف من العدو، عدم الخوف من الموت، التضحية بالنفس، الماء والعباس، ساق العطاشة، حارس الماء، استشهد وهو عطشان، خجله من بنات الرسالة، خجله من أخيه الحسين، سيد الأوفياء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية. وموضوع الحديث في هذه الحلقة من البرنامج عن سيدنا العباس بن علي عليه السلام في الشعر الفارسي.
أحبتي، كما تمت الإشارة في الفقرة الماضية، فإن جمال الظاهر والباطن والعظمة الروحية لسيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام من المحاور التي تطرق إليها الشعر الفارسي، إضافة إلى أنه عليه السلام كان يتمتع بجمال الوجه. وقد دخلت مفردة القمر إلى الأشعار الفارسية في وصف قمر العشيرة وفقا لعادة العرب إعطاء صفة القمر لصاحب الوجه الجميل والقامة الرفيعة والرشاقة، وهي الصفة التي وصف بها العباس عليه السلام قمر بني هاشم، حيث أصبح ذكر وجهه الشبيه بالقمر وقامته ورشاقته موضوعا للعديد من قصائد الشعراء. هذا إضافة إلى شخصيته وروحه العظيمة لدرجة أنه يطلق عليه باب الحوائج. يقول الشاعر أحمد عزيزي: فخر کنم بر فلک، ناز کنم بر ملک، ماه بنی هاشم است دلبر و دلدار من.
أشعر بالفخر والاعتزاز أمام الكون والملاك، لأن قمر بني هاشم هو الذي أهيم بحبه.
وقد جرى وصف جمال العباس وقامته الرشيقة من خلال المقارنة مع جمال القمر وجمال العباس، فمثلا يقول الشاعر السيد محمد علي الرياضي: تاج شهيدان همه عالمي دست علي ماه بني هاشمي، ماه کجا روی دلارای تو، سرو کجا قامت رعنای تو.
إنك تيجان على رؤوس الشهداء في العالم، إنك قمر بني هاشم سند الإمام علي عليه السلام. أين القمر من جمال وجهك المزين؟ أين قامة السرو من قامتك الرفيعة؟
كما يقول الشاعر غلام رضا سازگار: گردون چرا روی تو را قمر گفت، باید تو را از ماه خوبتر گفت.
كيف سماك الدهر بالقمر، إنك أجمل من القمر.
البيت الآتي يشبه الشاعر القامة الرفيعة للعباس عليه السلام بسمو معراج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول الشاعر حميد رضا برقعي: تمام كودكان معراج را توصيف مي كردند، مگر پیداست از بالای دوش تو چه آفاقی.
وصف الأطفال معراج الرسول، ولكن هل تظهر لنا الآفاق الرحبة من على أكتافك؟
مستمعينا الكرام، كانت هذه بعض النماذج بخصوص الجمال الظاهري للعباس عليه السلام في الشعر المعاصر، ومنها ننتقل إلى الحديث عن اهتمام الشعر الفارسي بمقام سيدنا العباس بن علي الروحي السامي بعد متابعة حديث ضيف البرنامج في هذا البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفي الكريم الدكتور علي أحمديان الخبير الأكاديمي من طهران. دكتور، كما تعلم أنه الأدب الفارسي تطرق إلى كثير من المواضيع الاجتماعية وإلى صفات ومزايا أئمة أهل البيت وغيرها من الأمور الأخرى، برأيكم ما هي الصورة والزوايا التي عكسها الأدب والشعر الفارسي عن شخصية سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأدب الفارسي يعني شعرا ونثرا تأثر في مختلف مراحله التاريخية وعلى نطاق واسع بحادثة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وملحمة عاشوراء الخالدة وشخصياتها الأبطال، وبالتالي كتبت أو أنتجت العديد من الأشعار والغصائد والأعمال الأدبية بالفارسية. وفي هذا المضمار تم تخصيص جزء من الأدب الفارسي لسيدنا ومولانا أبي الفضل العباس ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام أجمعين. والعباس هو أحد من خلق ملحمة الطف وكربلاء إلى جانب السيد الشهداء أبي يدين الإمام الحسين عليه السلام. وبالتالي هذه القصائد والنصوص الفارسية والأشعار تعكس أبعاد وزوايا شخصيته المختلفة، وهذا الانعكاس الأدبي فعلا يستحق الدراسة والتحليل في مرآة الأدب الفارسي. وكما تعلمون أن وجود موضوعات في الأدب الفارسي وتناول هذه الموضوعات خاصة في الشعر الفارسي كالشجاعة والبطولة والفتوة والإطار والتفاني في سبيل الحق وكل ذلك، وأيضا وصف طريقة استشهاد سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام وذكر النسب والجمال الظاهري للعباس ووصفه بأنه كان حامل لواء الحسيني، يعني كان حامل لواء الجيش الإسلام، كل ذلك لها تفوق وميزة نسبية كبيرة في الأدب الفارسي شعرا ونثرا.
لا.
وفي الأدب الفارسي فيما يخص الثقافة الآشورائية والحسينية، إن أبا الفضل العباس هو رمز للشجاعة والبطولة، لكننا نرى صفات أخرى مثل الإيمان، إيمان أبا الفضل العباس والمكانة المعنوية والمنزلة الروحية التي كان يتمتع بها أبا الفضل العباس،
والإيثار والتضحية
والتفاني في سبيل الحق وإلى كلمة الحق، والولاء التام لسيد الشهداء
قبل
أخيه، والقتال في معركة صعبة في أرض كربلاء ضد أعداء الله، ونصرة أخيه الإمام الحسين. وكل هذه المظاهر الجمالية انعكس بشكل جلي وكبير في الأشعار الفارسية التي تخص ملحمة الطف الحسيني. وكما تعلمون أنه كان من المعتاد عند العرب إعطاء صفة القمر لطفل أو مولود له وجه جميل ومنير وله غامة طويلة وشامخة. سيدنا ومولانا أبو الفضل العباس سمي بغمر بني هاشم أو بدر الخواشم، وبالتالي أصبح ذكر وجه الأباء الشبيب الغمر المنير وغامته الشامخة أصبح موضوعا تناولها الأدباء والشعراء في الأدب الفارسي. إن المكانة المعنوية التي كان يتمتع بها العباس عليه السلام ليس فقط بسبب حضوره ومشاركته الفائلة والبارزة في كربلاء وشجاعته وبطولته الفريدة، ولكن أيضا يجب التركيز على اتخاذه موقفا ممتازا جعله يدعم ويساعد وينصر أخاه حسينا، وبالتالي ضحى بحياته في طريق الحق ونصرة أخيه الإمام الحسين في ملحمة الطف.
كذلك أكد على إطاعته
تامة،
لم ينادي أهل الحسين بأخي، دائما كان يناديه بسيدي ومولاي.
وعندما كان هناك موقف
واحد
نادى أخاه نادى إمامه وإمام أسره الإمام الحسين بأنه أخيه، ولكن في كل هذه المراحل نادى وكان ينادي أخاه حسينا بأنه كان إمامه وسيده ومولاه. وقد أعطى بعض الشعراء صفة الأسد لسيدنا ومولانا أبي الفضل العباس من خلال نظمهم وإنشادهم الأشعار وكتابتهم للأعمال الأدبية المختلفة.
إمام الأدب فارسي كان منذ القديم ولحد الآن أم الزادة مثلا؟
أحسنتم، سؤالكم جاء في محله. هذا الاهتمام الكبير بشخصية أبي الفضل العباس كانت في الأدب الفارسي شعرا ونثرا، ولكنه بعد انتصار الثورة الإسلامية كان الاهتمام أكثر من ذي قبل، يعني أن الشعراء والأدباء الإيرانيين في فترة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية تناولوا هذه الموازي وركزوا عليها أكثر من ذي قبل.
جزيل الشكر لك والامتنان، ووفقنا الله وإياكم للسير على نهجي وخطى أهل البيت عليهم السلام.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل إلى برنامج ألوان ثقافية، والحديث عن سيدنا العباس بن علي عليه السلام في الشعر الفارسي. أيها الكرام، إن العظمة الروحية لسيدنا العباس عليه السلام ليست فقط بسبب حضوره في أحداث كربلاء وشجاعته وبطولاته، ولكن أيضا بسبب ولائه التام الذي جعله يقف صامدا ومتضامنا مع أخيه، مضحيا بحياته في طريق الحق بالرغم من الأمان الذي عرض عليه من قبل الأعداء. بالإضافة إلى ذلك، فقد وصفه الشعراء بفضائل أخرى مثل الكرامة والأدب والغيرة وما إلى ذلك، فأطلقوا عليه اسم أبي الفضل. يقول السيد علي موسوي قرمارودي:
چون سوی زمین خمید آن ماه، عرش و ملکوت بود همراه. تنها نفتاد بو فضایل، شد کفه کائنات مایل. هم برج زمانه بی قمر شد، هم خصلت عشق بی پدر شد. حق ساقی خیش را فرا خواند، بر کام زمانه تشنگی ماند.
عندما انحنى ذلك القمر نحو الأرض، كان العرش والملكوت برفقته. لم يسقط أبو الفضل لوحده، بل سقطت معه كفة الخلق. أصبح العالم بلا قمر، كما أصبح الحب يتيم الأب. دعا الحق ساقيه الخاص، ليبقى العالم يعاني من العطش.
طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل. في رفع علم الحداد والعزاء على سيد الشهداء وأصحابه في طف كربلاء، ولا سيما سيدنا أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام، حاول الشعراء الإيرانيون التعبير عن إخلاصهم للشهداء في إطار المنظومات والقصائد. وقد أخذ بعضهم في الاعتبار الأبعاد العرفانية لهذه الملحمة الخالدة في كتابة الشعر الحسيني أو الشعر العاشورائي. في هذا السياق، فقد برزت أعمال الشعراء الذين ساهموا في إثراء الشعر الحسيني بدافع الحب والمعرفة، إذ كان لها النصيب الأوفر في الظهور والبروز والخلود، وحظيت بالقوة المؤثرة العالية على المتلقين. إن التأمل في التفسيرات الأدبية والمعاني العرفانية لهذا النمط من القصائد يوجه القارئ والمتأمل إلى إشارات ولطائف أخرى
وفي هذا الإطار فقد حاول بعض الباحثين والمهتمين بدراسة الأعمال الشعرية والأدبية لبعض الجوانب المبرزة من موقف العباس عليه السلام في كربلاء، ومن ذلك سقايته لعطاش كربلاء. وقد خلصت تلك الدراسات والبحوث إلى قمة المعرفة لدى الشعراء بخصوص الأبعاد العرفانية لواقعة عاشوراء، وأنها تفوق الزمان والمكان ومدى الحب الذي يكنه الشعراء تجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام، إذ أن الشعراء لم يقيدوا سقاية أبي الفضل العباس لعطاش كربلاء في معناها الظاهري، بل أشاروا إلى الأبعاد العرفانية لها. المتأمل في بيان الشعراء يجد أن العباس قمر بني هاشم لم يكن حامل لواء الإمام الحسين فحسب، بل إنه نموذج لكل طالب حقيقة، وإنه منهل الخير والعطاء، ويسقي طلاب الحقيقة ماء الحياة من نبع التوحيد الخالص، وهو يلقى ربه عطشانا ومتلهفا للمزيد من رواء الحياة.
أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا وينتهي هذا البرنامج ألوان ثقافية، وقد جرى الحديث في هذا البرنامج عن سيدنا العباس بن علي عليه السلام في الشعر الفارسي.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وشفاء للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا سائلي أين حل الجود والكرم،
يا سائلي أين حل المجود والكرم عندي بيان إلى تراب قديم عندي بيان إلى تراب قديم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان.